الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
جهزت حالك؟ أريد أن أقول بالنسبة للأخ، قلنا لو أجه مرتين، هذا مما صرح به نبينا عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. ذكر منهم ورجل من النصارى آمن به وأسلم فله أجره مرتين، هذا يعني أنه كان مؤمنا من قبل بشريعة عيسى عليه السلام، ثم لما تبين له الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حق أيضا آمن به، كتب له أجره مرتين. وليس كذلك من كان من النصارى ملحدا، لا هو نصراني ولا هو مسلم، ثم أسلم، هذا له أجر مرة. أما الذي كان نصرانيا فعلا على ما فيها من انحراف فإنه يؤمن فله أجره مرتين. أقول على ما في النصراني من انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث بهذا الحديث وقال له أجره مرتين، إنما يعني النصارى الذين كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء هم الذين أحلت لنا ذبائحهم. ولذلك فما ينبغي أن يتشكك مسلم ويتساءل: إيه هذول النصارى اليوم يعني يقولون الآب والأب والروح القدس إلهًا واحد؟ فنقول: كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وهم الذين عناهم رب الأنام بالآية السابقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا أي رجل آل الكتاب يسلم ويؤمن بالله ورسوله فله أجره مرتين، مر بإيمان سابق على عيره وبجله، ومرة أخرى بإيمانه اللاحق الذي كله حق ليس فيه باطل. فنسأل لك أولا الثبات ثم الاستقامة على الحق، وهذا يوجب عليك والدين النصيحة أن تكون حريصا على التعرف على الإسلام الصحيح، وأقول آسفا على الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأنه أصاب المسلمين ما أصاب الذين من قبلهم، أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من التفرق في الدين، وهذا بإطلاق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن الناس؟ يعني هم الذين لهم الصولة ولهم الدولة يومئذ. فسبق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخره. فالمسلمون تفرقوا، ولذلك فإذ أنعم الله عز وجل عليك بالهداية العظمى وهي الأولى، أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية الشركية الوثنية إلى الإسلام الذي أولا يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ثم يأمر المسلمين كافة أن يصدقوا بكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام، وليس كاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة، وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل. المسلمون مأمورون ديانة أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله من قبل وبكل نبي أو رسول أرسل من قبل. فما دام أن ربنا عز وجل هداك الله لهذا الإسلام في عقيدة التوحيد أولا، ثم بشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي حقا، فما عليك إذن إلا أن تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول مما اختلف فيه الناس. فأنت تعرف في مذاهب أحناف شرافة مالكية حنابلة، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يسمونها بالفروع، في اختلاف في العقائد، في مذهب ماتريدي، في مذهب أشعري، في مذهب حريري، غير بقى الفرق الأخرى التي تسمع فيها الشيعة والرافضة والإباضية والخوارج والمعتزلة إلى آخره. إذن عليك أن تكون حريصا لإتمام الهداية الأولى، أن تتعرف على شريعة الله عز وجل المستقاة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح، أي الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هذه القرون الثلاثة هي التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولتحقيق هذه الهداية المكملة والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم، ألا وهو قول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من واجبك علينا كأخ مسلم لنا، والدين النصيحة.
انه انا كون اني استمت على الخطوة هاي، واذا في حدا من اهلي تضرر
بالاسلامي.
نعم.
كيف ذلك؟
يعني كاخ مثلا بطلتعش روحي تزوج او خجلا او وضعا ما او كواضع اخت او غير، فهل انا يعني علي خطية هذه ذنب علي؟
انا وان كنت لم اتبين بعد من كلامك نوع الضرر الذي يلحق بأخيك أو بأختك، لكني أجيب جواب مجمل فأقول: قال الله عز وجل، وهذا من كمال القرآن، كما قال: ولو بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سأقرب إليك مثلا، قد يكون الضرر الذي قد يلحق بمن ذكرت من أقاربك أو غيرهم، قد يكون هذا الضرر الذي يلحق بهم بسبب، ما أقول بسبب إسلامك، وإنما بسبب بقائهم على كفرهم وضلالهم، بحيث أنك أنت تنجو ممن قد يصيبهم. فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الحالة التي وصف الله عز وجل بها أهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق، هم حينما تكون دولة الإسلام قائمة. فأنا آسف أن أقول حقيقة واقعة مرة مؤلمة، وهي أن دولة الإسلام اليوم غير قائمة، الآخر، ولكن الأمر كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أريد أن أقول أنه لو كانت دولة الإسلام قائمة أمر كل من يعيش في دار الإسلام بأمر من ثلاثة أمور: إما الإسلام كما فعلت، وإما القتال كما يفعل أعداء الإسلام دائما وأبدا، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا يأتي الشاهد وفيه حساسية، وأرجو أن تأخذ منها عبرة لك بعد أن هداك الله للإسلام. فلو دعوا إلى خصلة من هذه الخصال الثلاث كل النصارى الموجودين اليوم في أرض الإسلام، إما أن يسلموا، ليسوا مكرهين على الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الرشد، ليسوا مكرهين على الإسلام. ولكن إن لم يسلموا عن طواعية وعن قناعة، وأرادوا أن يقيموا في أرض الإسلام، فعليهم أن يعطوا هذه الضريبة التي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم بالجزية، وهم خاضعون لحكم الإسلام. فإن أبوا هذه وهذه، أي أبوا الإسلام وأبوا الضريبة، حينئذ ليس أمامهم إلا القتال. فأنت لا سمح الله، هنا شاهد، لو بقيت معهم في كفرهم في ضلالهم لا اقتضى الأمر أن تقاتل معهم، وإن هداك الله إلى الإسلام لأمرت أن تقاتلهم، صح ولا لا؟ إذن أي ضرر حيصيبهم بسبب إسلامك الآن؟ شيء لا يذكر إطلاقا. لعله وضح لك الأمر. الحمد لله. هذا لما يكون رضاهم وسخطهم ليس عدوانا، ليس عدوانا. أظن هذا من مبادئ الإسلام، ولابد أنه فرق سمعك يوما من الأيام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلا، هي تبع لطاعة الله ورسوله. ماشي؟ واضح المقصود من الكلام؟ الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله. من طاعة الله وطاعة رسول الله إطاعة الوالدين. كذلك الحكام وولاة الأمور أيضا طاعتهم واجبة، وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله. قال عليه السلام، أو قبل الحديث: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نكتة يذكرها بعض المفسرين رائعة جدا: لماذا ربنا عز وجل كرر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمر؟ فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا الله والرسول، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كرر الإطاعة مرة ثالثة، فلم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا. ما هي النكتة؟ النكتة أن إطاعة الرسول باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأ، فمن أطاع الرسول يقينا فقد أطاع الله، ولذلك قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر فطاعتهم بإطاعتهم للرسول، فإن أطاعوا الرسول وجب علينا إطاعتهم، وإن لم يطيع الرسول لم يجب علينا إطاعته. وهناك حديث مشهور جدا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. له مناسبة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سرية، أي بدك تقول يعني جيش صغير، وأمر عليهم أميرا، وأمر المأمورين بإطاعة هذا الأمير. فأراد الأمير أن يجرب أفراد جيشه هل هم يطيعونه أم لا، فأمرهم بأن يأتوا بحطب يجمعونه من الصحراء، فأمرهم بجمل حطب فجمعوا، ثم قال لهم: التفوا حوله، التفوا، أوقدوا النار فأوقدوا، ألقوا أنفسكم فيها فتوقفوا. ونظر بعضهم إلى بعض، قالوا: والله ما أمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، أتنلقي بأنفسنا في النار؟ قال: والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة، فقال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم ألقيتم أنفسكم فيها ما خرجتم منها إلى أن تقوم الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشاهد إذن: طاعة الوالدين مثل طاعة ولاة الأمور، هؤلاء يطاعون في طاعة الله والرسول، فإذا عصوا الله والرسول فلا طاعة لهم. فمثلا الولد أسلم لكن أبوه لا يرضى بإسلامه، نحن نقول بالتعبير السوري أمر ما يرضى، لأنه يكفي أن يكون الله راضيا عنه، وكما قال ذلك الصحابي الجليل: من هو لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصري. من هو الصحابي الجليل؟ خباب. لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصري، لست أبالي إذا كان أمي أو والدي راضيا عن إسلامي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هنا كلمة لابد من إلقائها إتماما في سابقتها: أنت ولو أن الله عز وجل امتن عليك وفرقتهم عن ضلالهم إلى هدى الإسلام، فلا يزال طاعتك للوالدين مفروضا عليك بالقيد السابق، أي دون معصية، فخدمتك لهما يجب لا أقول أن تبقى كما كانت، بل يجب أن تتحسن عما كانت، لكن ليس في معصية الله. قالوا لك مثلا: هات الغرض الفلاني، أعطنا كذا دنانير وأنت بصفاتك، فعليك أن تجيبهم. لكن قالوا لك: خذ هذه 5 دنانير واشتري لنا خمرا، تقول معذرة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أنت ينبغي أن تظل في طاعتهما ما لم يأمراك بمعصية. وقد جاء في صحيح البخاري، ولعلك سمعت بشيء اسمه صحيح البخاري، الحمد لله، هذا أصح الكتب التي تروي سيرة الرسول عليه السلام وأحاديثه وأقواله وأفعاله وهديه. فجاء في هذا الكتاب أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها إليها وهي مشركة، وكانت مقيمة على شركها في مكة، فجاءت زائرة لابنتها أسماء بنت أبي بكر وهي في المدينة، فسألت الرسول عليه السلام: هل تصلها أي تكرمها بشيء؟ فأمرها بذلك عليه السلام: ما الفرق بينها فهي مسلمة وأمها فهي مشركة وثنية. إذا يجب أن يعني تستحضر في ذهنك هاتين الخرافتين: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك لأمك وأبيك، وأن تحسن إليهما وإلى أخوتك بالشرط الأول، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الآن تأتينا من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من بلاد الشرك، هذه الأطعمة تأتينا وقد يكون الذابحون من النصارى ومن اليهود، ومع ذلك فهناك ريبة تخالط هذا الأمر أو هذا الطعام تمنعنا من تناوله، فهل هناك من فرق بين أولئك وبين أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين؟ فنرجو شيخنا توضيح أمرين: الأمر الأول، ما شروط صحة الطعام الذي يبيح لنا أو التي تبيح لنا أن نأكل هذا الطعام بهذه الشروط ولا تبيح لنا بعدمها؟ والأمر الثاني، من هم المعنيون بأهل الكتاب في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا أشرت آنفا إلى أن أولئك النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عقيدة الإسلام وصريح النص القرآن كانوا مشركين، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فصرح القرآن بكفرهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقلت أيضا مع هذا ربنا عز وجل، أو أشرت مع هذا أن الله عز وجل ألعم نبيه عليه السلام بأن يقول أن من الثلاثة الذين يؤتون أجره مرتين أهل الكتاب إذا أسلم أحدهم فله أجره مرتين. لم يكن في عهد نزول تلك الآية أو غيرها من الآية التي ذكرها الأستاذ: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يكن هناك مجتمع أو أمة أو على الأقل شعب نصراني أو مسيحي موحد، لم يكن لهؤلاء وجود، كان هناك أفراد لا يمثلون الأمة النصرانية بل لا يمثلون شعبا من شعوب النصارى الكثيرة، وإنما كلهم كانوا مشركين، كانوا يقولون الآب والابن وروح القدس إله واحد. مع ذلك قال الله عز وجل في حقهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. هذه الآية لا تعني طعامهم مطبخا، لأن من طعامهم الأشياء المحرمة يقينا في الإسلام، من ذلك مثلا الخنزير، لحم الخنزير فهو من طعام النصارى، لكن لا يعني في الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ما يأكلونه هم، سواء كان في شريعة الإسلام حلالا أم كان حراما، وإنما يعني بدل طعام، ليفسر المسلم الطعام هنا بالذبيحة، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا هو الذي قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر الصحابة، بل وعلمهم بالتفسير وإحاطة به. إذن قوله تعالى: وطعام الذين، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. طيب، الآن يوجد فرق لا يزال قائما بين أهل الكتاب المقيمين في البلاد الإسلامية وأهل الكتاب المقيمين في بلاد الكفر والشرك والفسق والضلال. هنا فيما نعلم لا يزالون يذبحون الذبائح كالمسلمين، يذبحونها ذبحا. أما في الغرب وفي أمريكا فهم يذبحون قتلا، لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. هذه الذبائح التي ترد إلينا باسم أنها ذبائح، الحكم في الإسلام يدور على حال من ست حالات. إذا عرفنا أنهم ذبحوا ذبحا ولم يقتلوا قتلا وهم أهل الكتاب، فذبائهم كذبائح أهل الكتاب في بلاد الإسلام فهي حلال. وإذا عرفنا أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون قتلا فذبائحهم والحالة هذه ليست بالحلال وإنما هي حرام. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا، أي لم يعرف الطاعن أن هذه قتيلة أم هذه ذبيحة، حينئذ يأتي أمر ثالث وهو أن يحتاط في دينه، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر حديث. والحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك حديث ثالث أنا أذكره لعلو معناه ودقته، مع التنبيه على عدم صحته رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. الشاهد: فإذا لم يدري المسلم هذه ذبيحة أم قتيلة، حينئذ يسعه الأمر فيقال له كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فبهذا يحل إشكال ما يرد إلينا اليوم من اللحوم المستوردة. فمن علم وغلب على ظنه أنها قتيلة لا يجوز له أن يأكل منها، ومن علم أنها ذبيحة أكل منها لأنها من ذبائح الكتاب، ولم يدري لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولعل بهذا القدر كفاية. وأرى الآن في الدار حركة.
أحب بهذه المناسبة، مناسبة إسلام هذا الأخ، أن تبينوا له أن لا يكتفي بموضوع إسلامه، فأن إن عليه واجبا آخر، وهو أن ينقذ والديه أولا من الشرك، وهذا حق لهما عليه. الأمر الآخر أن ينقذ إخوته من الشرك، ثم أن يجادلهم بالتي أحسن حول اعتقادهم في عيسى عليه السلام وأنه ابن الله، وبيان ما يتعلق في هذا الموضوع، وأن من ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل من لم يؤمن به يكون من أهل النار وحطبا لجهنم. أريد يعني أنه لا يمكن إلا أن تكون بينه وبين هؤلاء جدل، وهو لا يتخذ يعني سلاح السكوت فيسكت، وإنما عليه أن يبدأ هؤلاء بالدعوة، وهم لن يتركوه، وإنما سيحمل عليه حملة عنيفة بسبب إيمانه وإسلامه، فلا يقف موقف الدفاع وإنما يقف موقف الهجوم لهم في عقائدهم الشركية والباطلة، ويتزود من عقائد الإيمان. أريد أن تبين له وتفصل له هذا، لعل الله ينفع بذلك.
والله أنا الآن لا يحضرني شيء في هذا الصدد، سوى أنني أضم صوتي إلى صوتك بأنه هذا واجب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ولكنني ألاحظ شيئا، وهو أن الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب فينبغي أن يكون قد تمكن في معرفته بالإسلام حتى يستطيع أن يجادل أقاربه وذويه مجادلة تقوم الحجة منه عليهم. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيعا لذلك فهذا هو الواجب، أما إذا كان هو كما فهمنا آنفا حديث عادم الإسلام فنحن نقول له عليك نفسك، ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. شوف يا أخانا سعد الفرق بين الشراء وبين واقع المتمسكين اليوم الإسلام اللي أشرنا إليه آنفا، أن أنت من واجب أخاك تتعرف على الإسلام الصحيح. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، قال إني أجد نفسي كارها، قال أسلم ولو على كفر. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيعا لذلك فهذا هو الواجب، أما إذا كان هو كما فهمنا آنفا حديث عادم الإسلام فنحن نقول له عليك نفسك، ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. شوف يا أخانا سعد الفرق بين الشراء وبين واقع المتمسكين اليوم الإسلام اللي أشرنا إليه آنفا، أن أنت من واجب أخاك تتعرف على الإسلام الصحيح. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم، قال إني أجد نفسي كارها، قال أسلم ولو على كره. وين هذا جايب أسلم روحه تعالوا لأخلي وتم الحمد لله الموافقة. نعم
حبيت يعني قبل شوي
نعم تفضل.
الله
أكبر الله
أكبر
الله أكبر. هذا الجهل في البرد.
في شغل الأخ والكفر قبل شوي إنه بإرشد والديك صدق لهم أو المضبوط الوضع، يعني اللي بدي أحكيه أنا هلا طبعا مش إنه انتقاد أي شخص نهائيا، ولكن أنا تفاجأت إحنا في بلد إسلامي وأنا أي بعض عم بطرقه رغم الاضطهادات عم بتعرض لها من الاهل، ورغم ان حجز على ما املك سيارتي ومحلي واغتميت، والشيخ يونس بيعرف اني داير من فندق لفندق انا ماما كيف وضعي، ما وجدت طبعا جهه معنيه انه تقف جنبي، بالعكس يعني كان الكلام كله بدور حول وضع واحد انه يعني ما معناه احنا بعصر هلا يعني او بزمن التسعينات او بزمن كذا، يعني انه شوش شو اللي جبرك يعمل هالشيء وانت مش بحاجته.
اعوذ بالله.
بيقدر نقول في الاسلام طبعا بيقدرش الواحد يلزم بهيك امور، ولكن يعني وصلت انه صرت لوزير الاوقاف، دخلت على قاضي القضاء راجعت اكثر بالضبط مشان وضعي، وقفت ل رئيس الوزراء على باب بيته بالحمار فقلت لما طلع جلس انه ليش احارب ليش يصير فيه وضع هذا، وارسلت مشكله دكتور بالجامعه الاردنيه على رئيس مجلس الاعيان مجلس النواب العربيه الدكتور. للاسف الشديد طبعا يعني بحس الواحد انه مرتكب جريمه.
الله اكبر.
هذا العم بشده
يا اخي بنقدر نعرف الحجز الذي اشرت اليه ممن
حرمت انا من الاهل من كل شيء حرمت، يعني ما لي اي شيء عند الاهل. بدك ترجع تاخذ اللي بدك اياه روح على الكوري خلي رش عرافك وارجع على ابنك.
اي بلا السياره
هذا الكلام
عفوا السياره مسجله باسمك
ولا لا؟ راجع ان احنا كان الميراث كغرفه حط فيها كل شيء واي ولد تحتاج بيسحب تواضعك.
يعني ما في عندك شيء باسمك؟
لا ما كان اسمي
اصلا انت ميراث الاسلام لا يقيم لا توارث بينك وبين
والديك
لا هذا كما تعلم يجب ان
لا هو ما في ما في يرث
لا 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 يعني بعد ان اسلم
انا المفروض انا ما بدي كان يعني لا رقم عالي ميراث ولا رقم عالي شيء ما سالتك بالموضوع هاي انا خريج جامعه تجاره رياده اعمال بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي اربع لغات يعني انا لما قفلت الباب المسلمين في البلد اللي توقع انه اجد عندهم وضع معين لي كأتوظف مثلا بسرعة اشتغل الشغل اجراءات احصل على وظيفة كأجد مأوى اجد وضع معين للأسف ما حصلت على نحكي كله وانما روح ساعة راجع فلان على فلان يعني كانت الشغلة يعني حتى بعد انا يعني من ناس شخص بالناس بكرة ثانية انه ما في وضع مخطط عندنا لأمثالك انت حالي خاص
طبعا
لأنهم لا مو طبعا الله يهديك
فحصين
البلد طبعا
لا طبعا في واقع الأمر يعني أنا أقول لأنهم لا يفكرون في دعوة الناس إلى الإسلام وقد عرفوا أنفسهم من ذلك والدليل على هذا قول القاضي الضباط لك أنه يأتي الخوري يرضو سنة لأنهم أصبحت جريمة أن يؤمن رجل من أهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين ويعتبرون أنفسهم انهم معتدون في هذا وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدوهم ذلك لانهم اراحوا انفسهم من الدعوة الى الاسلام وهذا سيسألهم الله تبارك وتعالى عنه
ولكن في شغلة الشيء المتعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي اكيد اي شخص بالذات اذا اهل بحاجته راح يتعرض لاضطهادات والاستفزاز ولمشاكل لازم تكون في جهة في جهة تحميه في جهة تساعده
أقول لها أحكي لك شيء وضعك أنت وضع خاص جدا شوف أنت من عائلة من العائلات العريقة في البلد ولها شأن ولها ظهور فلما يسلم واحد من عائلة جابر أو من عائلة أطوال أو من عائلة حدادين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف هذا بيهد العائلة من جهتين انه اولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية من الناحية الاجتماعية طبعا الى ظهور انه معناها ما فيكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم هذول الثلتانين من الناحية الدينية لانه هذا الى ظهور ثم انه واحد يؤمن بيت ابو جابر ثم شنيعة جدا بالنسبة لها
بيعمل زلزلة في
الله انا زلزلة وانا شيخنا انا الى التجربة سابقة مع واحد من بيت طوال شاب من بيت طوال أسلم في أبو ظبي وجاء من هناك مريض مسكين وأسلم إسلام جيد يعني أصبح إسلام طيب من 10-12 سنة الآن في مصر هذا مثل وضع الله
الشيخ أسلم ولا الدرجة إلى
مصر لا ما أقول له ليه
أسلم الشيخ سمعت أنه كبير الكراكية من حوالي شهرين قتله ما في جهة لا هنا في بلد إسلامي من جهة أنا غرقت وتخرجت من مدرسة لاهوت كنيسة بس الرجال بيتلحم وكان مفروض أسير كاهن بعد اطلاعي على الأناجيل الأربعة جيت تتربع كل الشريعة صار عندي قناعات أصلا قناعات تانية بالنسبة للقرآن الجديد فالإنسان عن قناعة لا إلا ناقة ولا إلا جبل ولكن ليش الواحد لما بيجي بيقدم عليه خطوة
بالعكس
الوضع هو
أفضل
أنا ما بحكي عبد
لا اسمعني في
لا لا مش
لا ما اسمعني أنا ما بقول لك هو مثل ما قال لك ذلك الأخ إنه ما إن ما في مكان لأمثال هذا المسلمين أول كلمة غريبة وشديدة وغريبة آية قل لك أدب أن تقال هذه الكلمة والله يا أخي شوف أمثالنا اللي عندنا أنا ضعفاء والله صدورنا لك وظهورنا واحنا سنقف معك باذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا الشيء اللي نستطيعه لن نقصر فيه ابدا وسوف تجد من اخوانك ان شاء الله يعني من امثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق واخلاص لا يريد لا يبتغي من ذلك جزاء ولا شكورا وانت يمكن لمست هذه الجلسه اللي انت يمكن لاول مره تجلس جلسه زي هذه مع ناس يعني ناس طلبة علم وبينهم معهم أو على رأسهم شيخ من شيوخ الإسلام الكبار اللي رب من عليه ما في به في هذا الزمان، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه بعتبرها كرامة إلى إن جئت إلى هذا المسجد اليوم مع الشيخ يونس الله يجزيه خير، والتقيت هؤلاء الإخوة في هذا البيت، فإحنا اعتبرنا إخوانا. والشيء اللي عندنا انقاذ مسيء إن شاء الله ولا ندخل عليك فيه، وسوف تجد إن شاء الله ما يسرك منا، أما إن وجدت ما يسرك من غيرنا فما يعني لا تكتب
فلا تجر
أجر أخرى.
أنا إلي كلمة هنا من أسبوع هذه، الكلمة ذات شطرين، شطر متعلق بما رأيت من عدم تعاون المجتمع الذي تعيش فيه كمجتمع إسلامي، والشطر الثاني يتعلق بك. نحن قلنا في أول كلمة دون أن نعرف مشكلتك بعد إسلامك، لما ذكرت قول الله عليه السلام لا تتبعون سنن من قبلكم وأن المسلمين تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وغيرها. الآن أنت مع الأسف لمست من كثير ممن التقيت بهم من المسلمين والمسؤولين لم تجد منهم تعاطفا معك، هذا بلا شك شيء مؤسف، ولكن لا غرابة في ذلك. لماذا؟ لأننا ألمحنا في كلمتنا السابقة أن الإسلام الآن لا يطبق كما هو المطلوب والمفروض من كل مسلم خاصة من أولي الأمر، ولذلك فلا يهولنك الأمر بالنسبة لهؤلاء، لأنك أنت ما آمنت بالله ورسوله إلا اتباع للحق فقط. فبالنسبة لهذا الجانب أنا أقول لك الجانب المسلم اليوم ونصفه بواقعه، المسلم الرسمي هو موقفه من المسلمين حديثا كأمثالك موقف أعداء الإسلام قديما من الضعفاء الذين كانوا يسلمون. أعرف ربما قرأت مع الدراسة تبعك العامة كيف كان المسلمون الأولون لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهو في مكة، ما لقي هو والضعفاء من المسلمين الذين أسلموا من صناديد قريش وكفار قريش من الضرب والضرب والقتل ونحو ذلك، أنت تعرف هذا. طيب فماذا كان موقف هؤلاء المسلمين المستضعفين في الأرض؟ هو الذي ينبغي أن يكون موقفك الآن تماما، وهو أن تتذكر أنك ما أمنت بالله ورسوله حقا لمال ولا لجاه ولا لمنصف ولا إلى آخره. فلا عليك بهؤلاء، لا عليك بهؤلاء، لأنه ما أسلمت من أجلهم وإنما من أجل الله ورسوله. فإذا أنت الآن ما عليك إلا أمرين اثنين فقط لا ثلاثة أمر. الأول أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من قبل وأتباعهم من المؤمنين الصادقين، عليك أن تعزم على هذا الصبر إلى أن يأتيك الله بالفرج. الأمر الثاني أن تتعاطى الأسباب الشرعية التي توجد لك مخرجا من الضائقة المادية التي وقعت أنت فيها بسبب إعلانك لإسلامك. واضح هذا إن شاء الله. لذلك لا تذهب نفسك حسرات عليهم، لا أنت ما آمنت من أجلهم، أنت آمنت بالله ورسوله والله عز وجل معك، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأمر كما سمعت من الأستاذ مالك أن نحن ضعفاء سنكون معك في حدود ضعفنا وعجزنا وصعلكتنا أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نسأل الله أن يمدنا بقوته ومدد من عنده. وأنا أقول لك بعد المراجعة كلها لا تذل نفسك، لا تذل نفسك، لا تطرق باب دائرة رسمية أبدا، وإنما مكن صلتك بأفراد من الإخوان المسلمين حقا، وبخاصة الذين يدعون للكتاب والسنة، لا إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى صوفية مقيتة. واضح هذا؟ هذه نصيحة لك، وأرجو أن يكون الله معك. وكما قلنا لا يمنعك أن تسعى وراء الرزق بالطرق المشروعة والتي تتناسب مع عزة المسلم. وربك يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نأمرك بل أستغفر الله من الأمر، وإنما نذكرك بأن تصبر نفسك على الجفوة التي صدمت بها وكنت ترجو سوى ما صدمت به آنفا، فعليك بالصبر وتدرع به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. أرجو أن تتأمل معي في هذه الفقرة من حديث الرسول عليه السلام، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقا كثر صبره، فذلك دليل قوة إيمانه. وهذا الذي نرجوه لك، أن تكون قوي الإيمان لتتدرع بالصبر أمام أي شيء تراه مما لا ترضاه. تفضل. وقد هذا وبيت القصيد الصبر. وإنما يوفق.